وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجز، ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف لدينه. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين، هذا الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه للوقف. قال: وكونه، أي كون الوقف في غير مسجد ونحوه، هذه جملة معترضة، على معين يملك. يقول: يشترط أن يكون على معين الوقف. أوقفت هذا البيت على زيد وذريته، على طلاب العلم، على المؤذنين، يوقف على معين. لماذا؟ يقول: لأن المنفعة ينتقل ملكها للموقوف عليه، فلا بد أن يكون معينا. إذا أوقفه على مجهول، قال: أوقفت على رجل، على طالب علم، على مؤذن مسجد، يقول المرداوي: لا يصح بلا نزاع. فلم يتبين لي هل يقصد الإجماع أو يقصد في المذهب. الحالة الثالثة: لو وقفه على غير معين لكنه على مبهم، قال: أوقفت على أحد هذين الرجلين، أوقفت على أحد المسجدين، أوقفت على أحد أولادي، هل يصح الوقف أو لا يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه قال على معين، وحينما يبهم ليس معينا. العلة ما هي؟ كما ذكرت، يقول: أن المنفعة تنتقل، فلا بد من تعيين المالك الذي يملك المنفعة بسبب الوقف. والرواية الثانية عند الحنابلة: يصح الوقف ويقرع بينهم، وهذا هو الصحيح. على هذا الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يوقفه على معين فالأمر ظاهر، أن يوقفه على مجهول فلا يصح، أن يوقفه على مبهم، وهذا يكون بين المعين وبين المجهول، فالصحيح أن الوقف صحيح ويقرع بينهم. قال: يملك، هذا أيضا قيد آخر، قل: لا بد أن يكون الموقوف عليه يملك، سواء في الحال أو في المآل، ليخرج ما لا يملك، كلو أوقف على رقيق أو على حيوان. لماذا؟ لما تقدم، المنفعة ينتقل ملكها للموقوف عليه، فإذا كان لا يملك لا يصح. لكنه استثنى حالة، قال: في غير مسجد ونحوه، فالمسجد لا يملك لكن يقول يصح الوقف، ونحوه كلو أوقف مثلا على مقبرة أو أوقف على مكان يجتمع فيه المسلمون. التعليل: يقولون حقيقة الوقف على المسلمين، والمسلمون يملكون، فإذا أوقف مسجد إنما أوقفه على المصلين، إذا أوقف مقبرة أوقف على موتى المسلمين، وهكذا. الشرط الرابع قال: وكون واقف نافذ التصرف. يقول: يشترط في الواقف أن يكون نافذ التصرف، والمقصود نافذ التصرف في المال، لأن نفوذ التصرف في كل باب بحسبه. في باب الوقف أن يكون نافذ التصرف في المال. ما هو نافذ التصرف في المال في باب الوقف؟ أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، راشدا، والرشادة تتعلق بحسن التصرف في المال، غير محجور عليه. إذا كان محجورا عليه لحظ غيره، وإلا الصغير والمجنون محجور عليه لحظ نفسه. هذا هو نافذ التصرف في الوقف، انتقال ملك. فإذا كان لا ينفذ تصرفه لا يصح وقفه. الشرط الرابع وكون واقف نافذ التصرف، أكثر الحنابلة لا يذكرون هذا الشرط لأن الشروط خاصة بالوقف، كونه نافذ التصرف لم يختص بالوقف. مثلا في البيوع مر بنا أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. الخامس قال ووقفه ناجزا، يشترط أن يكون الوقف ناجزا، بمعنى يقول أوقفت البيت في لحظته ينتقل البيت، أوقفت الأرض مسجدة تنتقل، أوقفت المزرعة على أولادي، أوقفت المكتبة على طلاب العلم. إذا لم يكن ناجزا إما أن يشترط الخيار، يقول أوقفت المسجد لكن لي خيار المجلس. فمر بنا أن خيار المجلس لا يصح في العقود التي يقصد بها التعبيد وليست من عقود المعاوضات، فلا يصح خيار المجلس في الوقف، بمجرد أن يوقف يكون ناجزا. أو إذا قال خيار الشرط، لي الشرط أوقفه لكن لي الشرط مدة أسبوع، ما الحكم؟ لا يصح. والقاعدة عند الحنابلة في باب الشروط في الوقف وفي غيره، الوقف لا يصح وكذلك الشرط. والرواية الثانية عندهم هذه الصحيحة، أن الوقف صحيح والشرط باطل، حديث عائشة، وهذه قاعدة في العقود كلها، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، والحديث مر بنا مرارا أنه في الصحيحين. فمن شرط شرطا باطلا يخالف مقتضى الشرع فالشرط باطل والعقد صحيح، كما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء وصحح البيع. فإذا شرط خيارا لا يصح، والعقد والوقف صحيح على الصحيح خلافا للمذهب. أن يكون معلقا بشرط، شخص يأتي لشخص قال ما رأيك توقف هذه الأرض مسجدا، فقال هناك أرض أريد أن أشتريها من زيد، إن اشتريتها فهذه الأرض وقف، ما الحكم؟ يرون أن الوقف لا يصح لأنه يشترط فيه التنجيز، يشترط فيه التمليك، لم يحصل ملك. وكالبيع، البيع يرون أنه ناجزة. والرواية الثانية عند الحنابلة إذا كان معلقا فالوقف صحيح، وهذا هو الصحيح لما مر بنا، ليس هناك ضرر، إما أن يحصل الوقف وهذا مغنم، وإن لم يحصل الوقف فليس فيه مغرم. فالصحيح إذا كان معلقا بشرط يصح. الحنابلة يصححون الوقف إذا كان معلقا بشرط الموت، فلا فرق بيكون علق بشرط الموت أو بشرط غيره، بل بغيره قد يكون الشرط أظهر لأن الموت لا يعلم متى، بخلاف إذا شرط مدة معينة أو إذا شرط فعلا معينا فلا يكون وقفا إلا إذا حصل الشرط. كما ذكرت إذا كان معلقا بشرط إذا مت فمكتبتي وقف، يقولون في مثل هذه الحالة يصح. ثم اختلفوا هل هو من باب الوقف أو من باب الوصية، أصلا لا يلزم الوقف إلا بالوفاة، لكن هل هو يكون من باب الوقف أو يكون باب الوصية؟ هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. إذا قلنا وصية كما سيمر بنا إن شاء الله له أن يعدل عن الوقف، أوقفت هذه المكتبة على طلاب العلم إذا مت، ثم بدا له أن لا يجعل وقفا، إذا قلنا أنه وصية وليست وقفا له أن يعدل. أما إذا قلنا وقف لا، الوقف لازم ليس له العدول، بمجرد قال أوقفت فالوقف لازم، لكن له أن ينتفع بهذه المكتبة حتى يموت، فإذا مات انتقلت إلى غيره. وليظهر الله أعلم أنها من باب الوقف وليست من باب الوصية. وعلى هذا جل الناس في بلدنا يعملون هذا الوقف، يقول أوصيت بثلث مالي إذا مت مثلا في بيت، وهذا البيت ريعه يصرف في كيت وكيت، هل هذه وصية أو وقف؟ هذه وقف، لأن الأصل في الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يلتفت إلى اللفظ. الأصل في الوصية أن الشخص يملك الشيء، لذلك الصحيح لعله تيسر الإشارة لي، يجوز للشخص أن يوقف على بعض أولاده ولا يجوز له أن يوصي لبعض أولاده، لأن تكون وصية لوارد بخلاف الوقف، الوقف مجرد ينتفع بالثمرة ولا يملك ملكا تاما. على هذا ما يفعله الناس عندنا، يقول إذا مت فالبيت الفلاني، أو يقال المال الموجود عندي يؤخذ منه ثلث المال، يشترى فيه عقار أو يبنى فيه مسجد أو غير ذلك، هذا صحيح أنه من باب الوقف، لكنه وقف مشروط على الوفاة. فبمجرد أن يقول أوقفت ثلث مالي ليس له أن يتصرف، أو قل أوصيت بثلث مالي، لكن لا يلزم ذلك إلا بعد وفاته. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. عندنا أن يشترط الخيار أن يكون معلق، الثالثة أن يكون مؤقت. يقول أوقفت البيت سنة، أوقفت الأرض 10 سنين. قل لا، الأصل في الوقف أنه يخرج من ملك الآدمي، لا يرجع إليه مرة ثانية. فإذا كان معلقا فكأنه اشترط، فلا يصح الشرط. والصحيح أن الوقف صحيح والشرط باطل، والحنابلة يبطلون الوقف يبطلون الشرط. أرجع إلى قول الشيخ وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك. حينما قال على معين، هل يجوز له أن يوقف على نفسه؟ شخص عنده عقار، قل لكني لا أملك إلا هذا العقار، أجعله وقفا لي في حياتي، وبعد الممات يكون وقفا ينتفع به من يذكره مثلا في وقفه كأولاده أو طلاب العلم أو باب من أبواب الخير. الحنابلة يمنعون أن يوقف الشخص على نفسه ثم ينتقل بعد موته لغيره. لماذا؟ يقول الوقف تمليك، فكيف يملك نفسه؟ والقول الثاني عند الحنابلة صحة الوقف على النفس، فينتفع به في حياته وبعد وفاته ينتقل لغيره. يدل على ذلك القياس والنظر. أما القياس فالشخص إذا كان عنده أمة ثم وضعت منه، أصبحت أم ولد، وأم الولد ينتفع بها سيدها في حياته وبمجرد وفاته تعتق، فكذلك الوقف يكون كأم الولد، ينتفع به في حياته وبمجرد وفاته ينتقل إلى من سماه في وقفه. من جهة النظر، الشخص لو أوقف وقفا عاما على المسلمين، مثلا أوقف مسجدا، له أن يصلي في هذا المسجد بالإجماع، يعني يدخل في عموم المسلمين. لو أوقف مقبرة، له أن يدفن فيها بالإجماع إذا كان ينتفي الوقف على سبيل العموم. وإن لم ينص على أنه داخل في الوقف، فكونه ينتفع بالوقف على سبيل الخصوص إذا نصص يجوز، والله أعلم من باب أولى. فالصحيح أن الشخص له أن يوقف على نفسه ثم بعد ذلك ينتقل بعد وفاته على ما يذكره من شروط يشير إليها بعد قليل إن شاء الله. وكذلك لو ما أوقفه على نفسه، لو اشترط أن ينتفع به، يقول الوقف ليس لي، الوقف من الآن على الفقراء، لكني سأنتفع به، ليس عندي مال، سأنتفع بغلته أو ينفق علي من بعض غلته وما زاد لأبواب الخير، ما الحكم؟ هم يمنعون. التعليل لما ذكرته قبل القول الثاني عندهم الجواز، هذا الصحيح. فللشخص أن يوقف على الفقراء ويشترط جزءا من الغلة له أو لأهل بيته، فإذا انتهى شرطه انتقل إلى من له الوقف. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شروطا 5 للوقف، وبعض الحنابلة كما قلت لكم يذكرون 4 وبعضهم يذكر 7. تبقى المسألة مسألة أحيانا الشرط يذكر هل هذا شرط أو ليس بشرط، وأحيانا الشرط يجعل أكثر من شرط. ثم شرع في الكلام على صرف الوقف، قال ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرط. يجب العمل بشرط الواقف، والمقصود يجب العمل بشرط الواقف إذا شرط الجهة، شرط مثلا الوقف على الفقراء، يجب أن يصرف ريع الوقف على الفقراء، شرط أن يكون لبنيه ثم بعد ذلك لبني بنيه، يجب أن يصرف على شرطه، وهكذا. الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف وقف عمر رضي الله تعالى عنه، مر بنا حديثه في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفيه أن عمر رضي الله تعالى عنه جعلها صدقة على الفقراء وذي القربى وفي الرقاب والمساكين وابن السبيل والمسافر، لا تناهى من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقا غير متمول. فعمر شرط رضي الله تعالى عنه، ولو لم يكن للشرط فائدة لما شرط رضي الله تعالى عنه. وأيضا لنا عموم المسلمون على شروطهم، إنما الشارع أبطل الشرط الذي يخالف مقتضى الشرط، لكن الشيخ شرط قال ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرط. عندنا ثلاث أحوال: أن يوافق الشرط كان يوقف مثلا على الفقراء، الشارع يأمر بالإحسان للفقراء يجب تنفيذ الوقف. الحالة الثانية أن يخالف الشرط فلا ينفذ. لو أوقف أرضا على كنيسة في بلاد المسلمين، أو نقول في جزيرة العرب، فجزيرة العرب يحرم بناء الكنائس بها بالإجماع، فلو قال هذه الأرض لبناء كنيسة نقول هذا الشرط باطل، لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والمقصود ليس في كتاب الله أي يخالف حكم الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يشرط مباحا، فلو شرط أمرا مباحا ليس من باب الطاعات وليس من باب المحرمات. مفهوم كلام الشيخ أنه لا يجب الوفاء به، لأنه قال ويجب العمل بشرط ارض وقت إن وافق الشرط، هذا لم يوافق، إذا شرط مباحا لم يوافق ولم يخالف فلا يجب الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان العمل ليس طاعة فلا يجب الوفاء به، ولو كان طاعة ووجد ما هو أفضل منه يجوز صرفه إلى ما هو أفضل منه. فلو شرط من الأمور المباحة في الوقف فلا يلزم الوفاء بها، فلهم أن يجعلوا الوقف في جهة مستحبة أو واجبة أفضل من المباحة. إذن ما يتعلق بشروط الواقف ثلاث أنواع: يوافق الشرع يجب الوفاء به، يخالف الشرع يحرم الوفاء به بالإجماع، الحالة الثالثة أن يكون مباحا فلا يجب الوفاء به، ولو حصل الوفاء به فالأمر على الجواز. قال: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. يقول إذا أطلق أوقف على أبنائه، أوقف على إخوته، ما الحكم؟ إذا أطلق يقول يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى، بمعنى إذا كانوا عدد محصور فيساوى بين الجميع، له ثلاث بنات وثلاثة أبناء، قال هذا البيت وقف على أولادي، ما الحكم؟ يساوى بين الجميع الأبناء والبنات. نفترض أن الريع 60، كل واحد من الأبناء والبنات يعطى 10، لأن الأصل في الإطلاق المشاركة، فإذا شاركوا فالأصل هم استووا فيه. أما لو فاضل فيعمل بشرطه ما لم يكن يخالف الشرع. هل من مخالفة الشرع أن يخص بعض أولاده بالوقف، كأن يجعله الفقير من أولاده، أو يريد أن يحفزهم على العلم يقول هذا الوقف خاص لطلاب العلم من أولادي، أو يريد أن يحفزهم مثلا على حفظ القرآن يقول هذا الوقف خاص بمن حفظ القرآن من أولادي، وهكذا. هل هذا جائز أو لا؟ المذهب عند الحنابلة جواز، وهذا ليس من باب الوصية لوارث، لأنهم لا ينتفعون به انتفاعا تاما، إنما هو مجرد ينتفع من الغلة، بخلاف الوصية يملك الوصية ملكا تاما ينتفع به ويتصرف بها. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أثر عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله تعالى عنه جعل دوره صدقة على بنيه وعلى المردودة من بناته حتى تستغني بزوج، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها، والأثر عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات. الشاهد من ذلك الزبير رضي الله تعالى عنه أوقف دوره على الأبناء دون البنات، واستثنى حالة واحدة من البنات المطلقة حال الطلاق، فإذا تزوجت فليس لها نصيب في الوقف فلا تسكن، أما إذا كانت مطلقة تسكن حال الطلاق، وهذا فعل صحابي. فالصحيح أن الوقف على بعض الورثة جائز إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، أو على الأقل ليس فيه ظلم لبعضهم. أحيانا قد يكون الحامل على ذلك هو إرادة الظلم، فإذا كان يريد الظلم فيرجع إلى قول الشيخ إن وافق الشر، لكن إذا وقفوا على المحتاجين من الذرية الأمر على الجواز. إذا وقفوا مثلا لأجل مصلحة من كان مثلا يخدمه في حال حياته أو غير ذلك فالأمر على الجواز. وعلى هذا العمل عندنا نجد أن الناس حينما يوقفون غالبا يقولون الوقف، طبعا يسمونه وصية على المحتاج من الذرية، أو أحيانا يقول من الورثة، أو يقول مثلا من أبنائي، فالعقار يسكنه المحتاج، يكون على بعض الورثة، وقف على بعض بنيه. فالصحيح مثل هذه المسألة الجواز. لكن نأتي إلى الواقع العملي في الأوقاف عندنا، لو تأملنا حال كثير من الأوقاف وجدنا أنها قد تكون سبب في العداوة والبغضاء بين الأقارب، سواء كانوا أبناء للمتوفى الموقف أو لغيره، يكون عقار دخله نسبيا يسير مع ذلك تحصل مشاحة بينهم، كل واحد يقول أنا الأولى وأنا أحوط، ويحصل قطيعة وربما يرفع الأمر للقضاء، وأحيانا الوقف قيمته قليلة ثم يتعطل ولا تجد أحد يهتم به. فالذي أراه فيما يتعلق بالوقف، إذا كان الشخص عنده مال، ولعل يشير لذلك في باب الوصية، ماله كثير أو ورثته أغنياء ليس بحاجة، يوقف في جهة لا علاقة لها بالورثة، كان يوقف مثلا على دور تحفيظ القرآن، كان يوقف مثلا مسجد بير لغير من الأشياء، وإن كان لا يرى أن الورثة بحاجة يجب أن يوقف، يجعل المال كله لورثته حتى يقطع النزاع الذي يحصل بينهم حتى يحفظ المال. المشاهد نجد أوقاف داخل المدن لا ينتفع بها، لماذا؟ لأن الموقف جعلها مثلا في عقبه، وكل واحد من العقب يقول لو اهتميتنا بهذا الوقت وقمت بإصلاحه سيأتيني النذر اليسير، هل يهتمون به؟ قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. الشخص حينما يوقف إن كان في الحياة غالبا يتولى هو نظارة الوقف، والصحيح يجوز للشخص أن يتولى هو نظارة الوقف، وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما بعد وفاته الأمر لا يخلو من حالين: أن يعين الناظر، يقول الناظر مثلا ابن فلان، ثم بعد ذلك الصالح من إخوته ومن ذريتي، أو يقول مثلا من أبنائي. الأمر على شرطه لما تقدم قبل قليل، الأصل هو وجوب العمل بشرط الواقف، فإذا شرط فالأمر على شرطه، إذا لم يشرط الأمر لا يخلو من حاله أن يكون على معينين محصورين، كان يوقف على إخوته على أولاده. فالشيخ يقول لموقوف عليه، فتكون النظارة للموقوف عليهم، لو أوقف على أولاده العشرة النظارة تكون لمن؟ للموقوف عليهم، لأنهم يملكون منفعة هذا الوقف. لكن من يتولى الوقف؟ كلهم لهم نظر بقدر ما لهم من الوقف، لكن لو أنابوا أحدهم أو وكلوا أحدهم على نظارة الوقف فالأمر أجوز، لكن لكل شخص منهم الحق أن يكون له نظارة في نصيبه في الوقف. كما لو أن أكثر من شخص اشتركوا في ملك أرض، كل واحد له ولاية على هذه الأرض بسبب ملكه، وكذلك هؤلاء ملك المنفعة. فلقوله لموقوف عليه ولو تعددوا، إن كان محصورا، إذا كانوا غير محصورين سيذكر أنه للحاكم، أوقفها على الفقراء
على العلماء على المجاهدين في سبيل الله، هذه جهاد غير محصورة. فالأمر يقول وإلا فلحاكم، والمقصود هنا بالحاكم هي القاضي، فالقاضي له ولاية، والمقصود أن القاضي يعين ناظرا على الوقف، كما لو كان على مسجد ونحوه. يقول كما لو أوقف على مسجد ريع هذه الدار أو هذا الدكان على المسجد، يعين القاضي ناظرا على هذا الوقف ويأخذ هذه الغلة يصرفها على مصالح المسجد، أو قال مثلا على هذه المقبرة يأخذ الغلة ويصرفها على مصالح المقبرة، أو مثلا على مدرسة علمية يعين الحاكم ناظرا على الوقف ويصرفها على مصالح هذه المدرسة، وهكذا. هذا معنى قوله كما لو كان على مسجد ونحوه، أي ونحو المسجد. ثم شرع في الكلام على من يدخل في الوقف ومن لا يدخل في الوقف. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. إن وقف على ولده، قال هذا الوقف على أولادي، أو هذا الوقف على أولاد أخي زيد، ما الحكم؟ يقول فهو لذكر وأنثى بالسوية. يقول يدخل في الوقف الذكور والإناث، يكونون بالسوية على ما تقدم قبل قليل، لأنه إذا أطلق فيشتركون فيه بالسوية، هذا العصر. لكن هل أفضل يفضل الذكر على الأنثى أو لا؟ المذهب عند الحنابل يرون في باب الوقف إذا أوقف مثلا على أولاده الأفضل هي المساواة، فيساوي بين الذكر والأنثى. وقول عندهم الأفضل تفضيل الذكر على الأنثى، حجة في هذا الباب يقول هذا المال لو بقي سينتقل للورثة، وسينتقل للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا أعدل من الله عز وجل في قسمته فيقسم على قسمة الله عز وجل. إذن إذا أوقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. قال ثم لولد بنيه، قال أولاد بنيه، يدخل أولاد الأبناء الذكور الإناث، لكن قال ولد بنيه ما يدخل أولاد البنات. لماذا؟ لأنهم ليسوا من ولده، إنما هم من ولد غيره، فلذلك لا ينتسبون إليه، إنما ينتسبون إلى أبيهم ولا ينتسبون إلى جدهم، فلذلك حتى في باب الإرث لا يرثون، إنما هم من ذوي الأرحام. لماذا إذا أوقف على ولد دخل الذكر والأنثى؟ لأن في كلام العرب الولد يطلق على الذكر والأنثى، فإذا قال على ولدي نرجع إلى كلام العرب، ماذا يقصدون؟ يقصدون الذكر والأنثى. إذن الأمر على ظاهر اللفظ، ربنا عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال في أولادكم، ثم ذكر الذكر والأنثى، من هم أولادنا؟ الذكر والأنثى. إذن إذا قال أولادي أو أولاد فلان دخل الذكر والأنثى. لكن العوام هل يدركون هذه الحقيقة اللغوية في زماننا؟ المعروف عند العامة إذا قال ولد يقصد الذكر، وإذا أراد الأنثى قال بنتي، يقول ولدي ويقول بنتي، لا يفهم أن كلمة ولد تدخل في الذكر والأنثى، فربما يعبر أحيانا بولدي يقصد به الذكر، قد يقول ابني، وأحيانا قد يقول ولدي يقصد به الذكر، وهذا نشاهده كثيرا في تعاملنا مع الناس. فالأمر كما ذكر الشيخ رحمه تعالى هذا الأصل، لكن يرجع إلى عرف الناس، إذا كان في عرف الناس أنهم إذا أطلقوا الولد قصدوا به الذكر، فالأمر على العرف وليس على اللغة. لماذا على العرف؟ لأنه ما قصد اللغة، هذه نيته، فلذلك عادة الناس يرجع إليه، والعادة محكمة، فعادته إذا نطق بهذا اللفظ قصد به الذكر لا الأنثى، كما في عرف الناس، وهذا عرف متقدم. الناس إذا قالوا نسيب يقصدون به المصاهرة، مع أن المقصود بالنسب هو القرابة، لكن لو قال وقف على أنسابي يقصد الصارة. ألا نرجع إلى اللغة، إنما نرجع إلى عرف الناس، فماذا يقصدون بهذه اللغة؟ ومن الطريف أني وقفت على كلام للحافظ بن رجب رحمه تعالى في وقته يذكر الناس يسمون الصهر نسيبا، سلاح يعني شاع من قديم. قال أو على بنيه وبني فلان فلذكور فقط، لو قال على أبنائي، حينما قال على بني نأخذ منه فائدة، وهو أنه يجوز أن يوقف على بعض أولاده، يوقف على بعض الورثة، يجوز أن يخص الذكور دون الإناث لما تقدم قبل قليل. أو بني فلان، بني أخي، قل إذا قال بني للذكور فقط، إذا قال بني بني فلان بني قريب، قال وإن كانوا قبيلة، يعني قال مثلا على بني تميم، قال بني حرب، يدخل فيه الذكور والإناث. قال وكانوا قبيلة دخل النساء، إذا أوقفه على بني تميم هذه المرة من بني تميم، إذا أوقفه على بني هاشم هذه المرة من بني هاشم، لكن لا يلزم أن يكون أولادها من بني هاشم أو من بني تميم أو من حرب، قد تكون هذه المرة تزوجت من غيرهم. قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، أي من غير هذه القبيلة، لكن لو قال من بني تميم والمرأة متزوجة من تميمي فتدخل هذه المرأة ويدخل أولادها، لكن لو كانت متزوجة مثلا من بني حرب دخلت المرأة ولم يدخل بنوها. قال وعلى قرابتي، يعني لو أوقف على قرابتي، قال هذا الوقف على قرابتي أو أهل بيته أو قومه دخل ذكور وأنثى من أولاده، قال هذا الوقف على قرابتي أو قال هذا الوقف على أهل بيتي، قال هذا الوقف على قومي، يرون أنه يدخل فيه أربعة بطون. قال دخل ذكر وأنثى لأنهم من قرابته من أهل بيته من قومه. فذكى قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء قوم من قوم، الكثير على أنها الرجال والنساء، خصة النساء قيل لأن المرأة قد يكثر منها السخرية فناسب أن تخص بعد أن دخلت في العموم. أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده، قال من أولادي ما قال من أبنائه، ليدخل الذكر والأنثى من أولادي. قال وأولادي أبيه، يقصد إخوته وأخواته، لو قال هذا الوقف على قرابتي أو أهل بيتي أو قومي يدخل أولاده فيه، ويدخل إخوته وأخواته فيه، وجده يدخل أجداده، وجد أبيه الجد أبا الأب، وأب أب الأب، لا مخالف دينه. يقول المخالف الدين إذا أوقفه على قرابته أو على أهل بيته أو قومه يقول لا يدخل، مثلا لو قال على إخوتي له أخ نصراني يقول لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ غالبا أنه لا يقصد هؤلاء، هذا تعليلهم أنه لا يقصد المخالف الدين، لكنه يقول لو أوقفه على أقاربي وكانوا كلهم مخالفين يصرف إليه. فكذلك هنا والله أعلم، فالأصل هو التشريك إلا إذا دل دليل على أنه لم يرد هذا المخالف والله أعلم. وهذا قول آخر عند الحنابل وهذا الصحيح. إذن إذا أوقف على قرابة أهل بيت قومه يدخل به المخالف في الدين والموافق في الدين، إلا إذا وجد ما يدل على إخراج المخالف من الوقف والله أعلم.